وبعد أن استمعنا إلى هذا التقديم السريع من قبل الباحث، ننتقل إلى صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن محمود عبد المقصود، الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، ليتفضل بملاحظاته القيمة مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين، وأنزل عليه كتابا محكما آياته وتبيانا لكل شيء وتبصرة لأولي الألباب، لا يزيغ من ترسم طريقه وسلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد اجتمعنا في هذه الليلة المباركة ففي هذا المحراب العلمي الذي ظل وسيظل إن شاء الله منارة للعلم وقبلة للراغبين في المزيد من الدراسات الإسلامية في الفقه الإسلامي وأصوله وحكمة تشريعه وما يتصل بذلك من علوم تخدم الشريعة الإسلامية وتنهض بها. اجتمعنا في هذه الليلة المباركة لمناقشة رسالة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء، التي موضوعها الاختيارات الفقهية للإمام الخطابي من عمل الأخ سعد عبد الله البريك. ومن حسن حظ الباحث، بل ومن حسن حظي أيضا، أن تتكون لجنته العلمية من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد فضل المراد وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد يحيى النجيمي، هذين العالمين الفاضلين اللذين لهما المكانة العلمية المرموقة ما هو غني عن التعريف. وقبل أن أبدي ملاحظاتي أيضا، فإني أتوجه بالشكر للعالمين الفاضلين في إثارهما لي بتقديمي في المناقشة، فهذا العمل الطيب منهما إن دل على شيء فإنما يدل على كرم الأخلاق الصادر من أهله، فشكرا لهم على هذا الصنيع. متع الله الشيخين الفاضلين بالصحة والعافية، هما وسائر أساتذتنا وشيوخنا الأجلاء الذين منحونا فضلهم وبرهم وأطفوا علينا الكثير من بحار علمهم ما جعلنا نصل إلى ما نحن عليه، فجزى الله الجميع خير الجزاء. أيضا أتقدم بالشكر للسادة كرام الحاضرين في تشريفهم بالحضور لسماع المناقشة، فشكرا لهم. أخيرا أتقدم بالشكر للباحث على المجهود الطيب الذي بذله في إعداد رسالته العلمية وما حوته من العديد من المباحث الفقهية المقارنة والمدعمة بالدليل الذي اطمأنت إليه نفس الباحث واطمأنت إليه النفس جميعا. وقبل أن أبدي، ولما كان العمل الذي قام به الباحث من صنع البشر فلا يخلو من بعض الملاحظات، إذ الكمال لله وحده، لذا أناشد الباحث أن يفسح صدره لي في المناقشة بغية الوصول إلى الحق، وإنما يشفع لنا جميعا أننا لم نرد إلا الخير، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وبالنسبة للملاحظات التي أوجهها إلى الرسالة فهذه ملاحظات عامة وأخرى تفصيلية. أما بالنسبة للملاحظات العامة فهي: أولا، المخالفة المنهجية للبحث في بعض الأحيان كما سأوضحه عند تفصيل المناقشة. ثانيا، خطة البحث غير سليمة وتحتاج إلى شيء من التعديل في بعض النقاط كما سأوضحه عند تفصيل المناقشة. ثالثا، توجد بعض المصطلحات والمفاهيم العلمية التي لم يقم الباحث بتوضيحها وبيان المراد بها، وكذا بعض الألفاظ التي قد تبدو غريبة ولم يوضحها الباحث. رابعا، قد يكون الترجيح لدى الباحث غير قائم على أسس علمية، ولذلك أخالفه في بعض الترجيحات، وسأضرب له نماذج من ذلك إن شاء الله عند تفصيل المناقشة. خامسا، القصور في البحث بعدم استيعاب كل الأدلة في البحث، أو بعدم المناقشة لأحد الأدلة حتى يكون الترجيح سليما ولا يكون ترجيحا بلا مرجح. وقد يكون القصور بعدم استكمال جوانب التعريف، وقد يكون بعدم الاستيعاب لجوانب البحث، وقد يكون بعدم الترجيح في المذهب، إلى غير ذلك مما سنقرره في المناقشة التفصيلية إن شاء الله. سادسا، الباحث يذكر رأيين في المذهب الواحد أو أكثر من رأيين يوهم ظاهرهما أنهما على حد سواء في المذهب، مع أن أحدهما راجح والآخر مرجوح، وذلك راجع إلى عدم الإلمام بقواعد المذهب أو بعدم الإلمام بكتب الترجيح في المذهب. سابعا، عودتنا في منهجك أنك تقتصر في البحث على المشهور من الآراء، وما يكون من أقوال غير مشهورة من باب الفائدة تذكره في الهامش، وتشكر على هذا المجهود الطيب، إلا أنك في عرضك لهذه الأقوال تذكرها قبل الأقوال المشهورة، والأولى والدقة أن يكون ذكرها بعد ذكر الأقوال التي هي محل البحث والأدلة والمناقشة. في بعض هذه هي الملاحظات العامة التي تضمنتها الرسالة، والآن مع الملاحظات التفصيلية التي تقوم بعرض ما أوجزناه من ملاحظات مع ما قد يعن لنا من الملاحظات التي تقتضيها طبيعة المناقشة، فنقول وبالله التوفيق. العنوان بتاعك في الصفحة الأولى يا شيخ سعد قلت الاختيارات الفقهية للإمام الخطابي. هذا العنوان شامل لكل الاختيارات الفقهية للإمام الخطابي، ومتبع الخطة وجد أن هناك بعض أمور فقهية كثيرة لم يحصل فيها اختيارات، فعلى سبيل المثال باب الأقضية وكذا السياسة الشرعية وعلاقة الأفراد بالحاكم وما يكون لهم من حقوق وما عليهم من واجبات وعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول وما يتبع ذلك من معاهدات أمان وغير ذلك. أليس كل هذا من الجوانب الفقهية؟ والإمام الخطابي له اختياراته الفقهية في هذه الأمور، ومع ذلك أغفلت البحث في هذه الأمور، وكان الأولى أن يكون البحث شاملا لكل من درج تحته من عنوان، وأن تقوم بتصويب العنوان بأن تجعله يعني يكون منطوي على هذه المسائل وليس على كلها، فتقول مثلا اختيارات الفقهية، اختيارات الإمام الخطاب الفقهية في غير السياسة الشرعية، لأنك أنت ما تناولت السياسة الشرعية خالص أصلا. هات لي الملاحظة اللي بعد منه، هات لي صفحة 9. يعني دي ناحية شكلية شويتين في الايه، فظاهره يوجب، الواقع هو لم يقل فظاهره وانما قال فظهر لي، صلحها بالحته دي. هات لي صفحة 14، هأورد لك نماذج من المخالفة المنهجية او من المخالفة المنهجية السليمة في البحث، فقد بينت أنك ذكرت الأقوال بدون ترتيب، مش أنت بتذكر الأقوال بدون ترتيب وبصرف النظر عن الترتيب الإيه الزمني، فبعض الأحيان تذكر يعني تذكر في ذكرك للمذاهب لا تلتزم ترتيبا معينا في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان ما تمشي بحسب الترتيب الإيه الزمني. نعم نعم حاضر. صفحة 14. طيب ماشي. فهنا بالنسبة لهذا أنا بضرب لك مثال في أنك أنت قلت خامسا أذكر الأقوال، اللي هو خامسا أذكر الأقوال دون ترتيب لها سواء من حيث القوة أو الضعف أو غير ذلك من الاعتبارات. ده المنهج اللي أنت مشيت عليه يا شيخ سعد. الأولى والدقة في المنهج أن يكون الإنسان أو الباحث له منهج معين يسير عليه، بأن يذكر الرأي الراجح أولا أو يذكره أخيرا وينص على أن ذلك منهجه ويسير عليه في بحث، هذا ما يقتضيه أسس البحث العلمي الدقيق. صلى الله عليه وسلم. أتلي صفحة 19. هنا في صفحة 19 في وسط الصفحة يا شيخ سعد قلت الأول ذكر الباب، وبينت أن الباب يشتمل على إيه فصول، ويدخل تحت الفصول كتب، اتبالك من الطريقة اللي انت مشيت عليها، ويدخل تحت الكتب المباحث ويدخل تحت المباحث المسائل. لا أدري لماذا عدلت عن المألوف من أن الكتاب يشتمل على أبواب، والباب على فصول، والفصول على مباحث، والمباحث على مطالب، والمطالب على فروع، والفروع إلى مساء. هذا هو الترتيب العلمي الدقيق يا شيخ سعد، لكن أنت اتبعت ترتيب آخر ولا بأس بما فعلت، ولكني أنبهك إلى ما ينبغي أن يكون. هات لي صفحة 22. اللي قلت هنا في المقدمة، اللي قلت المقدمة بتشتمل على ايه؟ اهمية على ثلاثة امور. اهمية سبب الموضوع والصعوبات والمنهج وخطة البحث. وفاتك نقطة مهمة جدا، وهو ان كل بحث علمي لابد له ان يكون من باعث من ورائه غاية. فما الغاية من البحث؟ فأنت لم تذكر الغاية من البحث.
تعالي ذكرت أحسن الله عليك في المقدمة.
إن شاء الله تتراعي هذا، ولذلك أنا بقول لك إن العمل طيب والكل بيثني عليه ونحن نثني عليه ونرى أنه عمل طيب لا غبار عليه، غاية ما في الأمر إن نحن عاوزين نصل به إلى إيه؟ درجة أكبر، خصوصا إن نحن نعلم ما هو الشيخ سعد، فإن ذلك ننبهه إلى ما ينبغي أن يفعل. بالنسبة في نقطة في نفس الصفحة عندك الفصل التمهيد، الدقة في البحث يا شيخ سعد إنك أنت تعنون للفصل بعنوان مستقل، فلو عرنت للفصل التمهيدي بعنوان مستقل بدل أن تتركه بدون عنوان لكان ذلك أدق وأضبط، ويمكن العنونة فتقول عصر الإمام الخطابي وحياته ومكانته العلمية. هات لي صفحة 38. هنا عندك بالنسبة ملاحظة على الخطة، هنا عندك الفصل الخامس يا أخي سعد، قلت فيه إيه الفصل الخامس عن وانتو بإيه؟
اختياراته في كتاب العتق.
اختياراته في كتاب الإيه؟ الفقه. هذا الفصل مندرج تحت إيه؟ الباب اللي مندرج تحت منه باب إيه؟
في باب ال
باب الأسرة.
نعم في باب الأسرة.
فما علاقة العتق بالأسرة يا شيخ سعد؟ يجب أن تكون العناوين دقيقة بحيث تكون فيه مناسبة ما بين العنوان الأصلي والعناوين الفرعية المندرجة تحته، ولذلك الأولى أنك أنت تفرده بفصل أو بكتاب أو بعنوان أو بأي وضع مستقل، لأن إيه؟ ولذلك هذا ما جرى عليه كتب الفقه في أنهم يجعلون العتق في كتاب مستقل.
الحقيقة ما نحن الذين ألصقناه بما قبله لكونه لا يوجد فيه إلا مسألتين فقط.
ماشي أنا فاهم إن هو يعني كمان العمل فيه بسيط،
ما رضينا أن نفرد يعني
ولذلك أنا حاجب له برضو بعض فصول أخرى أفردها ما هيش دخلة، كان ممكن يجمعها كلها بيقول يعني كتاب في أمور مستقلة أو في أمور خاص.
بارك الله فيك.
هات لي الصفحة 39 يا شيخ سعد، عندك بينت الباب، عندك ذكرته إنه باب في إيه؟ اختياراته في إيه؟ في الجنايات
والحدود.
مع إن هذا الفصل انطوى تحت منه على مباحث، من ضمن المباحث اللي أنت ذكرتها التعزير، فهل التعزير داخل في الجنايات والحدود ولا مستقل؟ كنت تضيف كلمة التعزير إلى الباب الرابع فتقول اختياراته في الجنايات والتعزير والحدود والتعزير.
صلى الله عليه.
ماشي. عط لي صفحة 40 اللي هو حدة التعزير، الفصل دي حتدخله في الايه؟ فيما سبق يعني فضيفه في العنوان،
سأضيفه الى الفصل.
ماشي. عندنا صفحة 110
من المقدمة.
ايوه حاضر يا شيخ سعد. كان عليك ان بالنسبة للكتب اللي انت ذكرتها هنا مش كده؟ كنت أطلب منك حاجة أنك أنت تلقي مزيد إيضاح ببيان هذه الصفات
في الكتب. 110 من المقدمة.
110
من
المقدمة.
من المقدمة اللي استبرد 110 المقدمة عفوا.
نعم.
ما يعني تعرف أنت لو كنت خلت لها على طول واحد ورا كلها ورا بعضها بدون ما تفرد المقدمة كان أحسن. ولذلك إن طلعت راعي أن يكون الترتيب ورا ظهر بعض. ما تفصلش. فعندك 100 صفحة 110 المقدمة. هنا بينت في صفات كان عليك أن تلقي مزيدا من الإيضاح في بيان هذه الصفات لدى أهل السنة مع عرض النصوص المقررة لذلك، وإن كان في بعضها فيه الإيضاح، لكن لو فعلت في الكل كالساق والقدم والرجل والفرح لكان ذلك أدق وأضبط. أنت عملت البعض وتركت البعض.
ذكرت يعني ما خرج فيه الخطابي عن منهجه ويعد من أهل السنة، إلا أن في التطبيق رحمه الله كان
ما هو المنهج لازم يا شيخ سعد يكون أنت إن شاء الله يعني المنهج لازم يكون محدد، وخصوصا أن نحن أنك أنت بتقول أنا ببين كل حاجة ثم تبين الصفات كلها، ما تتركش البعض تذكر الإيل، وبعدين الزيادة زي ما بيقولوا خير من النقصان، فأنت ما ببين مش حاجة هنزيد 3-4 قصر مش هتفر.
صلى الله عليه.
هات لي صفحة 114 هنا ذكرت في منتصف الصفحة قلت تحقيق المناط وتنقيح. نعم. أليس هذا من قبيل المصطلحات العلمية اللي انت كنت توضحها في الهامش؟
نعم.
وتبين ما المراد بتنقيح المناط وبتحقيق المناط وتنقيحه. طيب هات لي دخلنا بقى في الايه في رجعنا تاني هات لي صفحة 4 مش 4 من اللي فات من اللي جاي لسه.
صلى الله عليه.
نعم
حاضر. حتى الصفحات يا شيخ سعد يعني الأرقام عاملها تحت عشان اكتفيت ان المسائل تكون فوق يعني. طيب تناولت الاختيارات الفقهية في الطهارة باعتبارها مندرجة تحت العبادات، ولم توضح علاقة الطهارة بالعبادات، فكنت توضح علاقة الطهارة بالعبادات لأن العبادات تقوم على تنظيم العلاقة ما بين العبد وربه، والطهارة الغالب فيها النظافة، ويمكن الإجابة عن ذلك بأن الصلاة وهي أشرف العبادات لا تتحقق إلا بالطهارة، فهي من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هات لي صفحة 8 في استدلالك على قضية الترتيب، مش في هذه المسألة بتتكلم في الترتيب ترتيب الوضوء.
نعم وجوب ترتيب الوضوء.
في استدلالك في الآية على طريق عن يعني باعتبار الايه ان الآية تناولت الترتيب ذكرت عدة أدلة وغفلت دليلا آخر. انت عارف انت ذكرت ادله ايش يا سعد؟
نعم ادله القائلين بالوجوب
في ايوه في من الايه الكريم.
نعم
ايه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه. نعم. فاول دليل اللي هو ايه؟ اول دليل
ايه المائده.
ايه
ايه المائده.
ايوه ماشي. الدليل الاول ايه؟ الوجه الاول من جهه الدلاله.
من جهه الدلاله ان الله عز وجل ذكر ممسوحا بين مغسولات، هذا ذكرته في وجوه الاستدلال من الايه، وعاده العرب اذا ذكرت اشياء متجارسه. نعم
طيب والدليل الثاني؟
الوجه الثاني أن الآية بيان للوضوء الواجب إلى المسنون.
وهنا أغفلت أن الآية ذكرت إيه خالفت الترتيب الطبيعي لجسم الإنسان. فهنا من ضمن الأدلة هناك دليل آخر متعلق بالآية، وهي أنها خالفت الترتيب في الوجود الخارجي لجسم الإنسان من البدء بالرأس فالوجه فاليدين فالرجل، وذلك لمراعاة الترتيب الذي جاءت به الآية الكريمة. فده دليل من ضمن الأدلة، ولذلك تعتبر الدليل على الترتيب مستند إلى مأخوذ من الآية أيضا،
وجه من الآية.
هات لي صفحة 18. هذا الدليل اللي انت ذكرته، أدلة القول الثاني، استحباب ترتيب الوضوء في الدليل الثاني. أدلة القول الثاني. هذا الدليل لم يحصل عليه تعقيب حتى يتم الترجيح، لأنك انت ذكرت الدليل وما ذكرتش عليه تعقيب في هذا، مش كان علشان ترجح. انت ذكرت قولين بأدلتهم، ذكرت منهم دليل القول الثاني بدليله، ولم تذكر المناقشة، لأن الترجيح لا يكون إلا بعد المناقشة، وإلا اعتبر ترجيحا بلا مرجح، ونحن نعلم أنه تحكم محض تأباه قواعد البحث العلمي، وأنت أدق في هذا. أو مال لأن الرسالة كبيرة.
توقف الآن لأداء صلاة العشاء، نعود بعدها لإكمال المناقشة إن شاء الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الفضيلة الدكتور يوسف عبد المقصود يكمل ما كان قد بدأ به من المناقشة قبل الصلاة، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. طلع يا شيخ سعد كده صفحة 82. نعم. بالنسبة في الهامش واحد في اللي عندك في التعريف اللغوي للنواقض،
نعم،
فبينت ان النواقض جمع ايه؟
نعم.
ناقض، وهو حل الشيء المبرم من اساسه، مش
نعم.
كده؟
نعم.
ولم تذكر هذا القيد بالنسبة يعني الكلام ده في اللغة، لكن في الاصطلاح الفقهي ما بيكونش حل الشيء المبرم من أساسه. فالمتوضئ عندما ينتقد وضوءه لا ينتقد وضوءه من أول الوضوء، وإنما من وقت حدوث الناقض هذا. ولذلك بعض الفقهاء ما سموهاش نواقض الوضوء، وسموها الأشياء التي تنتهي بها الطهارة، خدت بالك؟ ولذلك ده بيعتبر انت ما اتكلمتش عن الناحيه الاصطلاحيه، وكل اللي انت عملته الناحيه اللغويه، وهو ان عرفت النواقض جمع ناقض، وهو حل الشيء المبرم من اساسه. فهذا التعريف لا ينطبق على التعريف الاصطلاحي.
صلى الله عليك. ايضا يعني في ذيل اصطلاحا هو ابطال الوضوء بما عينه الشارع مبطلا.
كويس.
نعم.
هل النقد بيكون من وقت حدوثه ولا من أساسه؟
من وقت
إيه؟
نعم.
حدوثه.
نعم.
ولذلك عاد الكثير من الفقهاء عن التعبير بنواقض الوضوء، وقال إبطال الوضوء.
نعم.
عشان المعنى اللغوي.
نعم.
هات لي صفحة 118. ودي فيها نموذج من بعض الألفاظ اللي هي كان يجب توضحها، فتبقى توضحها إن شاء الله. هات 212. هنا بالنسبة للإمام أحمد بن حنبل ذكرت له روايتين.
نعم.
بالنسبة للقول الثاني قلت وهو بالنسبة للقول الثاني بينته أحمد بن حنبل في رواية.
نعم.
واخد بال سيادتك. وبالنسبة للقول الثالث بينت برضو أيضا أنه قول عند الحنبلة.
نعم.
والملاحظة اللي احنا بنوجهها لسيادتك وهو أنك أنت ذكرت رأيين متناقضين في المذهب يوهم ظاهرهما أنهما على حد سواء في المذهب مع أن أحدهما راجح والآخر مرجوح، فكان عليك أن تنص على الراجح عشان ما إيه. وهذا طبعا موجود في كتاب الإنصاف، لو رجعت إلى كتاب الإنصاف لعرفت هذا. وهذه الملاحظة أيضا تكررت منك في صفحة 214 وغيرها كثير كما سأبينه، لكن عندما إيه إن شاء الله سنختصر في بعض الله.
صلى الله عليك. يعني أنا قصدت ما اختاره الخطابي رحمه الله.
ماشي. احنا اختيارات يعني الخطابي ده على العين والراس، واللي بنخليها مع المذهب اي مذهب كان، بس المهم عندي ان انت ذكرت رايين للامام احمد بن حنبل يوهم ظاهرهما انهما على حد سواء. خدت بالك من الملاحظه؟
نعم.
فكان عليك وانت بتذكر راي منهم تقول وهذا هو المذهب او المعمول به او المفتى به، تقوم تنص علشان ايه ما يجيش واحد يقرا الرساله ويقول ده الرايين دول عند الامام احمد بن حنبل ويعمل بايهم. لازم تبين الراجح من المرجوح يا شيخ.
صلى الله عليه
وسلم. ودي تكررت كثيرا برضه. طيب نسيبنا من الجزء هذا. هات الجزء الثاني يا شيخ سعد. في فقرة 3 من فوق نمرة 3 بتقول من لم يجد ماء ولا تراب.
صاد
اللي هي صفحة 296.
نعم. صلى الله عليك.
والمبحث اللي عندك في أحكام مين؟
تيمم.
هل دي من أحكام التيمم؟
المقصود يعني هل
يعني ماشي
يعني هو لم يجد ما يتيمم به، فكانت المسألة مندرجة فيها.
إنما أنا بسألك السؤال دي من أحكام التيمم؟ يكفيني أنك أنت قلت مش من أحكام التيمم. أخذ بالك. ولذلك ممكن تقول يلحق به من المسائل الملحقة.
صلى الله عليه
وسلم. 263
263
أيوة 363 يعني. اللي هي قضية العرض الأقوال الفقهاء بالنسبة للرأي الراجح، أنت لم تسر فيها على طريقة واحدة، خبالك. ولذلك يعني تعود باستمرار إن أنك أنت يكون لك منهج محدد، إما أنك أنت تذكر الرأي الراجح في الأول أو في الأخير وتنص على أن هذا منهجك، لكن تمشي العملية كده بتعتبر أن هذه غير منهجية سليمة، خبالك. هاتلي 414. الملاحظة اللي فاتت من ذكرك أقوال اللي يوهم ظاهرها أنها على حد سواء كانت في المذهب الحنبلي، أما هذه الملاحظة فإنها من ذكر أقوال للشافعية يوهم ظاهرها أنها على حد سواء بدون أن تبين الراجح من المرجوح.
الشيخ حفظ الله عنكم، يعني الخطة التي اعتمدها المعهد.
شوف بس يا شيخ، ده أنا عاوز أبين لك حاجة يا شيخ سعد. ده أنت هنا لما تيجي تبص في الهامش أنت نصيت على الراجح بدون إن كان بدل ما تحطه في الهامش وتذكره مجرد كلام كنت حطيته في الصلب. ولذلك قلت أظهرها عند الشافعي وعن عند الرافعي، والرافعي من أئمة الترجيح في المذهب الشافعي، فيبقى الرأي الراجح يا شيخ سعد.
بس الذي قصدت أحسن الله إليك يعني أني يعني ليس هذا من هدفي في الرسالة اللي هو يعني ترجيح.
لا دي أمانة علمية يا شيخ سعد بصرف النظر عن ما دي أمانة علمية، وهو أننا أذكر الراجح في المذهب.
أحسن الله إليك،
خدت مالك؟ مو مع أنك أنت ذكرت جبت النص اللي نقلته فيه الأزهر، بس أنت ما تشفى من الأزهر هو الأقوى؟
واضح،
لأن معنى الأزهر يعني إيه؟ أظهر الأقوال أو القولين للإمام الشافعي، وذلك لقوة الخلاف، ولذلك عبر عنه بالأزهر. ودي عملية موجودة في أول متن منهاج الطالبين للنووي، وأنت عارف أن الإمام النووي من أئمة الترجيح في المذهب الإيه الشافعي، وبيقدم قوله على قول الرافع كما. هات 516. هنا بقى ناحية برضو يعني منهجية، بحيث انك انت قلت الدليل الثالث من القياس والنظر، خدت بالك يا شيخ سعد؟ فإن ها في صفحة 516 قلت الدليل الايه الثالث من القياس والنظر. طبعا انت خد بالك انك انت تقصد بهذا ايه الاستدلال من المعقول، والاستدلال من المعقول اعم من ان يكون قياسا او نظرا، ولذلك تقول الاستدلال من المعقول واحد القياس، اثنين النظر واعمال الفكر والايه والراي، ما بتزمجهمش الاثنين ايه مع بعضهم. هذا
صلى الله عليه.
خمسمية سبعة وعشرين عندك الفقرة ثالثة تتناقض مع الفقرة ثانيا، حيث هناك هنا في ذلك الحكم ثابت بالنسبة للجمهور وثابت فيه الخلاف في الاثنين، فليه جعلتهم مخالفين؟
هذا القول الثالث اللي هو أذان الرجل قاعدا، هو يعني رواية ذكرها أبو الفرج المالكي أبو الفرج.
ولذلك عندنا الفقرة ثالثا نعم. متضمنة للفقرة ثانيا نعم. ولا داعي لها يا شيخ سعد. 560 عندك المبحث الثاني في شروط الصلاة، هل من شروط الصلاة امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق؟
دخول
لا يعني تعتبر مسألة ملحقة بقضية الصلاة، وكذلك الصلاة الوسطى أيضا تعتبر مسألة ملحقة بقضية الصلاة. كمان في نقطة أخرى ودنا يعني تعرفوها باستمرار، إن عندك ذكرت في المرجع بتاعك مذكرة أصول الفقه صفحة 43 في هامش واحد، مش كده؟
نعم أحسن الله عليك.
واضح عندك؟
في نفس الصفحة
مذكرة في أصول الفقه.
نعم
باستمرار، دي طبعا مرجع حديث ولا قديم يا شيخ سعد؟
هذا حديث.
طب عادة المراجع الحديثة تذكر منسوبة لأصحاب، خدت بالك؟
صلى الله عليه.
580 بالنسبة للمسألة اللي انت ذكرتها اللي هي المتعلقة بوقت غروب المغرب من وقت مغيب الشمس إلى غروب الإيه
مغيب الشمس،
هنا بينت في المذهب المذهب القديم جعلته إيه والمذهب الحديث جعلته إيه؟ القول الثاني بالنسبة للصفحة اللي قبل منها بينت إن ما بين الغروب إلى المغيب الشفق، وده قول أبو حنيفة، وجيت في وقلت وقول الشافعي في القديم، مش كده؟
نعم.
اللي هو اختيار الخطابي،
نعم.
مش كده؟ في الواقع يا شيخ سعد أن هذا وإن كان قول الشافعي في القديم لكنه ليس هو المعمول به في المذهب، أن هذه إحدى المسائل المستثناة من العمل فيها إن العمل في المذهب الشافعي يكون بالجديد ما عدا مسائل نص عليها الفقهاء منها هذه المسألة، فالعمل فيها بالقديم وهو إن بيكون إلى مغيب الشفق وليس العمل فيها بالمذهب الجديد، لأن المذهب الجديد بمقدار ما يتوضأ المصلي ويصلي ركعتين ويصلي المغرب بيدخل وقت الإيه العشاء، فكنت بنص وهو المعمول به. بالك يا شيخ سعد.
صلى الله عليه وسلم.
ستمائة وخمستاشر. هنا ذكرت للإمام الشافعي قول، وذكرت له قولا آخر، وكان عليك أن تذكر ما هو المعتمد في المذهب، وبالتتبع للمراجع والنصوص اللي انت ذكرتها اتضح أن المذهب أنها صلاة العصر بحسب ما قررت بحسب النصوص واللي انت قررت اللي هي الصلاة الوسطى.
نعم صلاة.
ماشي.
القول اللي يعني نسب إلى الإمام الشافعي بل نص عليه
ماشي الشافعي. على أساس أي يعني منسوب، لكن إحنا عاوزين نشوف الراجح منه، فهم في أراء، لكن الراجح باستمرار عود نفسك إنك أنت ما تذكرش الرأي إلا مقرونا بأصل. طيب إحنا يكفينا في هذا الجزء هذا الجزء، ونحاول نأخذ الجزء اللي بعد منه. سبعمية سبعة وسبعين. للي هي نفس الملاحظة من ذكر روايات للإمام إيه أحمد ابن حنبل، مع إنك أنت ما نصتش على الرأي الراجح، وده المذهب عندكم ومعروف، وانت لو رجعت الكتب للأنصاف ولذلك أنا بقراءتي قد يشفع لك أنك ذكرت في الصلب إن أشهر الروايات عند الإمام أحمد. طب ما طلعتهاش في الصلب ليه؟ بدنا نخليها في الهامش. هات لي صفحة 796.
600 كم الشيخ؟
96.
700.
هنا نموذج من بعض المصطلحات العلمية اللي انت اغفلت عن توضيحها، وهو المتروك الحديث، والمصطلح لما بيقول في الحديث ليس بشيء، وايضا لا يكتب حديث، وكل هذه المصطلحات طبعا مش تاخد منك كل واحد منه سقط. خمسمية واحد وثمانين.
سبعمية.
ال 781. احنا كنا هنا كام؟ 796 مش كده؟ اللي بعد منها 881 ولا ايه ده؟ مش عارف.
881
ماشي، مش هتفرق اي حاجه، لان احنا هنديله الملاحظات على ضوء هيمشي.
صلى الله عليه وسلم.
ثمانمية واحد وخمسين. ها وصلت يا شيخ سعد. المبحث الخامس في صلاة التطوع وأوقات النهي، وفيه مسائل.
نعم.
الأولى كراهية الصلاة في إيه؟ على الجنائز في الأوقات التي تكره فيها الصلاة. ما فيش إلا هي المسألة دي الوحيدة اللي دخل فيه، وثلاث مسائل لا علاقة لها بالموضوع.
في فضيلة الشيخ.
نعم.
العنوان في صلاة التطوع وأوقات النهي.
أيوة.
نعم.
ماشي.
فالثلاثة الأخيرة في صلاة التطوع.
طيب كويس، ما أنا بقولت له برضو لذلك لاحظت عليه إن هو اتبع طريقة اللف والنشر المشوش. بس مش عاوزين نتكلم كتير.
طيب.
الله يحسن إليك.
عندنا في المسألة اللي بعد منها 52 عندنا فيه بعض حاجات كنت أنت توضحها، اللي هي الأوقات التي تكره فيها الصلاة برضو كنت توضحها بشيء من الإجازة، ما فيش في أي حال كانت من الفائدة. طيب نسيبنا من ده خالص، نرجع إيه، هات لي 1218. عشان ننتقل هذه المسألة لم تبين فيها المذهب في الفقه الشافعي، وكل الذي فعلته أن الرأي الأول أحد قولي الشافعي والثاني أحد قول الشافعي، ولم تنص على الراجح والمعتمد في المذهب. يبقى نجيب الجزء اللي بعد منه، الجزء الرابع. ألف ومئتين أربعة وعشرين.
أربعة وثلاثين.
ألف ومئتين. ما فيش أربعة وثلاثين زي بعض. عشان في الشيء. ده نموذج لبعض ألفاظ يا شيخ سعد قد تبدو غريبة، كنت توضحها. حذروا القراءة، يعني مش كل واحد هيفهم. انت بتكتب بلغتك انت وباعتبارك انك انت راجل عالم وفاهم، يعني برضو حاول بعض الألفاظ دي انت توضح.
بي لو حذروا قراءتهم.
1264. ذكرت في الصلب مذهب الأئمة الثلاثة وأغفلت مذهب الإمام أبو حنيف، وكان عليك ذكره في الصلب مقرونا بالأدلة والمناقشة، لأن هذا ما قررت في منهجك.
نعم. مذهب أبي حنيفة مذكور،
ولكن نعم
مذهب الإمام أبي حنيفة مذكور، ولكن
نصيت على أنك أنت ما ذكرتوش ما لأتوش.
لا، مذكور في الحاشية، وقال بذلك أبو حنيفة فقال تصلى ركعتين كالنافلة.
كويس، يعني إذن هو موجود في الحش.
نعم.
وإحنا بنكتب في الحش والمذاهب، ولا المذاهب بنكتبها في الصول؟
في الصول صلى الله عليه.
طيب ألف ومئتين واحد وتسعين. نموذج من بعض الأشياء اللي قد تبدو غريبة، زي كلمة الرداء والطيلسان والحاجات دي، كنت توضحها وتلقي عليها الضوء. وبعدين ده ملاحظة أخرى، أنت بتتكلم في مسألة إيه دلوقتي؟ في مسألة صلاة الاستسقاء وتحويل الرداء. يعني مثلا برضو كنت تبين ما عليه العمل في الوقت الحاضر. احنا بنلبس جلابية دلوقتي، بنلبس منطلون، بنلبس قميص، نعمل ايه في حكاية صلاة الاستسقاء؟
الله يليك يا شيخ. صلى الله عليك. الطيلسان يقول الطيلسان عرفته في الصفحة التي تليها.
يعني ماشي، بس يعني ذكرته في الصفحة الثانية برضو، خدها ملاحظة ليك عندما تذكر، إما تيجي تذكر الشيء توضحه لأول مرة، عشان لما تيجي تحيل على سابق، مش تحيل على لاحق.
صلى الله عليه وسلم.
ألف 326. لم تذكر هنا في هذه المسألة المذهب المعتمد للحنابلة في الصلب، مع إن صاحب الإنصاف قرر أن القول الأول هو المعتمد في المذهب. ولذلك أنا بأنصفك وبجيب أقول لك اللي بتذكره في الهامش، أقول لك لا، محله في الصلب.
صلى الله عليه وسلم.
ألف 355. ايضا نموذج اخر من ذكر بعض الايه في المذهب، الاراء المختلفه في المذهب الايه الواحد.
في 1300.
مع ان عندك هنا المصنف او انت في الهامش حتى وانت بتذكر المراجع بتاعتك قلت بينت الراي، ولا انت مش عارف مصطلحات الشافعيه؟ شو سعد معبر لك عن مصطلح الشافعي؟ قال لك وهو الازهر في منتصف الصفحة. نعم. من الهامش. ما دام قال لك الأزهر يبقى هو إيه؟ المعتمد. لأن الأزهر، لأن الإمام الشافعي أو في المذهب الشافعي في مصطلحات خاصة بالإمام، في مصطلحات خاصة بالأصحاب، في مصطلحات بتجمع ما بين الإمام وما بين الإيه؟ الأصحاب. فعندك الأزهر والمشهور والنص، هذه مصطلحات خاصة بالإمام، وأما الأصح والصحيح ده ما خاص بالأصحاب. في المذهب بيكون يجمع ما بين الاثنين. طب الصفحة اللي بعد منها يا شيخ سعد، ما المراد بالعين؟ مش كنت توضحها يا شيخ سعد؟
شيخ انت تتكلم في اي صفحة تحديدا يا شيخ؟ في صفحة
وهذا الخلاف عندهم يختص بالعين والماشية، ما المراد بالعين؟ لو وضحتها لكان اولى، ويظهر ان المراد بها ما عدا بهيمة الايه؟ الانعام من الاموال الزكاة وعروض التجارة. طيب ماشي. ألف 1405. عندك المبحث الثالث في زكاة الإيه؟ الحبوب
والثمار.
هنا وفيه مسألة، في مسألة واحدة كمان.
نعم.
وهي صدقة الإيه؟
العسل.
ها؟
العسل.
إيه علاقة العسل بالحبوب والثمار؟
هي مما يلحق في هذا الباب. مما يلحق في هذا الباب. صلى الله عليك.
وليه ما نصتش على ان زكاة العسل ليه بدل العنوان اللي انت حطيته زي لانك انت عندك فيه من انواع الزكاة ما هو محل اتفاق ما بين الفقهاء. لا. ومنها ما هو محل خلاف. لا. فمن ضمن المحل الخلاف اللي هو العسل، والعسل من ضمن الامور اللي هي محل اختلاف، وعروض التجارة حتى محل خلاف ما بين الايه الفقهاء. طيب ألف 1436. الاحتياط أداء الزكاة في الحلي.
ابتدالك يا شيخ 1400 أو لا.
أيوه 1438.
صلى الله عليك شيخ.
نعم. يعني ما انت بتقول العنوان اللي انت ذكرته الاحتياط في اداء زكاة الحلي.
نعم.
لازم انك انت تقيد بان الحلي اللي بتجب فيها اللي فيها الكلام في الاحتياط من الزكاة، الحلي هي المتخذة من الذهب او الفضة، لان كلمة الحلي تشمل اسم لكل ما يتحلى به المرء، وقد يكون ما يتحلى به المرء من الذهب او الفضة او من غيره، كاللؤلؤ والياقوت وما إلى ذلك. وإحنا عارفين أن اللؤلؤ والياقوت ده من الأمور التي لا تجب فيها الزكاة، فلذلك كان عليك أنك أنت تقيد بين أن الإيه من الذهب والإيه والفضة. خدت بالك؟ وبعدين حتى الحلي ما يتحلى به المرء منه ما تجب فيه الزكاة بالاتفاق، زي مثلا الحلي المحرم، زي مثلا الخنجة، زي غير زي السيف، كل دي من الأمور الحلي لأنها مما يتحلى به المرء ولكنه يتجب فيه الإيه الزكاة لأنه حرام. فالحلي اللي فيه الكلام اللي هو الحلي المباح، وهي ما تتحلى به المرأة من الذهب والإيه والفضة، دي اللي انت خص فيه بالرأي الإيه الاحتياط. فانت كل هذا كنت تدققه وتبينه بالمحترزات بتاعته علشان ما يكونش الموضوع عام بالشكل ده، خصوصا ان هذه المسألة مما تعم بها البلوى. ألف وأربعمائة ثلاثة وتسعين.
ثلاثة وتسعين أو
أربعة؟ أيوة.
أو أربعة وتسعين.
ألف وأربعمائة ثلاثة وتسعين.
نعم.
عندك في المبحث الفصل بتاعك في إيه؟
في الصيام.
في كتاب الصيام. المبحث. هنا في المبحث الثالث
في النية.
في النية في ايه؟
الصوم.
في صوم التطوع، واحنا كلامنا في الصيام من هو الواجب.
نعم.
ها؟
نعم.
طيب التضمية ألف وخمسمية تمانية وستين. سيبها وهات 68.
نعم أحسن الله عليك.
وصلت 1568.
نعم أحسن الله عليك.
هنا المسافة اللي بتباح يباح فيها الفطر للصائم، الواجب انك انت تحددها يا شيخ سعد بما عليه العمل في الوقت الحاضر بالكيلومتر. لسه احنا هنمشي بالتعبيرات الأصلية بالمرحلة وغيره والحاجات دي، او هنمشي بالبرد والحاجات دي؟ ودي مسألة واضحة ومعروفة ومحددة بالكلمات، حتى في الكتب بتاع الأولاد في المدارس محددة المسافة.
صلى الله عليه.
ألف وخمسمائة اثنين وسبعين. هي في الإيه؟
في الصوم.
في الصوم. اكتب جنب منها في صيام التطوع وليس في الصوم مطلق، لأن كلامك في صيام التطوع.
صلى الله عليك.
هات لي 1625. المبحث الخامس فين؟
فيما يكره وما يستحب في الصوم.
العنوان غير مطابق لمن درج تحته، والعنوان يشمل ما يكره في الصوم وما يستحب. هذا العنوان السديد. على أي الحالات ننتهي بهذا الإيه الجزء نجيب غيره. أنا مش حزيد عن الوقت المحدد إن شاء الله.
إن شاء الله.
حاضر.
بارك الله بكم.
الله يكرمك. دخلنا إحنا في الجزء الكامل الخامس.
نعم أحسن الله.
1813. بالنسبة لدم غير التخيير، فهنا ما وضحتش ليه لماذا لم توضح دم غير التخيير في هذا؟ مع انك انت بتستطرد باستمرار يا شيخ سعد ولسه تراد ما بنعيبش عليه. ألف تمنمية تسعة وعشرين ده نموذج من بعض المصطلحات. هنا فحوى الخطاب برضو كنت توضحها بالهامش يا شيخ سعد. هات 1973. الباب الثاني في اختياراته في المعاملات كتاب لا. الفرائض هذا له علاقة بالمعاملات يا شيخ سعد
مستقل.
هذا الفصل لا علاقة له بالمعاملات إلا بالمعنى البعيد اللي بالنسبة للجماعة اللي بيقسموا الفقه إلى عبادات ومعاملات، لكن احنا مشينا على ان احنا بنقسمه إلى عبادات ومعاملات، ونقصد بالمعاملات البيع والشراء والرهن والهبة إلى آخره، ثم الأسرة، ثم كذا، ثم الإيه البقية. طيب هات لي صفحة 1976. 1976 بتقول اختياراته في كتاب الايه البيوع، ما بينتش الحكمة في ان هو نص على ان كتاب البيوع جمعها ليه. برضو توضحها ودوازها واضحة خالص، لان الجماعة اللي قال يعني من الفقهاء اللي قال البيوع نظرا لانها ايه تتنوع بتنوع ايه المعاملات في لان السلام بيسموه بيع، البيع البيع والشراء وهكذا، ولذلك اللي جمع نظر لتنوع انواع البيع، واللي ما جمعش نظر الى ان البيع الدارج اللي احنا عارفين. دي حاجات اشارات علميه خفيفه بتدي طابع للعمل. طيب
صلى الله عليك.
1928 ده كناية عن نموذج لبعض الألفاظ اللي قد تبدو غريبة، فعندك المحاقلة، المزابنة، المعاومة، المخابرة، الثنية، العراية، كل دي مصطلحات علمية كنت توضحها يا شيخ سعد.
استدركتها ولكن الشيخ إن شاء الله تكون في التعديل.
ماشي يا شيخ سعد اللي انت عاوزه، احنا نحب لك الخير ولا نتمنى لك، ونحن أما بنناقشك مش بأننا احنا بيننا وبينك حاجة، احنا عاوزين نسقي للعمل، لأن الجوهر السمين يختبر بعرضه على النار لتظهر جودته من رداءته.
هذا يعرض على النور الله يحسن إليك.
ماهيش نار دي. الفين وثلاثين برضو مصطلح علمي كنت توضحه هنا اللي هو المنقطع. 2131 ده 100.
2100.
2131 المسألة الثالثة لا وصية لقاتل. الأولى جعل هذه المسألة هي عدم الوصية للقاتل.
صلى الله عليه
وسلم. أنا أقول لك الأول أن جعل عدم الوصية للقاتل في الفصل الذي بعدها وهو اختياراته في كتاب الفرائض، لأن عادة الوصايا ما بتذكر مع الايه الفرائض لما بينهما من المناسبة. كمان نقطة أخرى، كان عليك أن توضح القتل العمد والفرق ما بينه وما بين القتل الايه الخطأ. هات لي الجزء اللي بعده. الفين مية تلاتة وستين. وصلت يا شيخ السلطان؟
نعم احسن عليك.
هنا في عندي ملاحظتين اثنين. الاولى بينت ان احكام الاسرة تشمل الأمور التي ذكرتها ويدخل فيها الفرائض من الميراث والوصايا، مع أنك ذكرت في الجزء اللي قبل منه مسألة الفرائض ودخلتها في موضوع آخر. طيب ثانيا، أن عندك بمصطلحك الذي رسمته لم تذكر في أحكام الأسرة كل الأحكام المندرجة بها، فأنت لم تذكر الأحكام المتعلقة باختيارات الخطابي في العتق، وكان عليك إفراده بمبحث إيه مستقل في هذا.
فضيلة الشيخ، يعني استقراء اختيارات الخطابي في الفقه كله ما يطيقها طالب.
أنت تشكر وكتر ألف خيرك أوي لأن العمل اللي أنت عملته عمل طيب كبير أوي، واخد بالك؟ بس لما لازم يتناقش، لأنه عمل قدام منا علم، نسيبه ولا نناقشه؟
نناقش. حسن الله عليكم.
ولذلك يا ريتك انك كنت قسمت الكتاب مع واحد. الله يشفيك. بس انت بقى يعني مش عاوز اقول انانيه ولا حاجه، يعني استأثرت بهذا. الفين مية خمسة وستين خلصنا منها. الفين مية سبعة وستين وانتهينا. الفين تلتمية خمسة وعشرين. هنا المسألة بتقول إيه؟
المفوضة
إذا مات زوجها إيه؟
قبل الدخول فلها مهر المثل.
لا يا شيخ، برضو تحط قبل الدخول، قبل الدخول والخلوة الصحيحة كمان.
صلى الله عليه وسلم.
هات لي الصفحة اللي بعد منها 2333. الفين تلتمية ثلاثة وثلاثين ده نموذج من بعض المصطلحات التي لم تقم بتوضيحها، فعندك منكر الحديث وعندك ضعيف الحديث ومضطرب الحديث. وبعدين هذه الملاحظة تكررت منك، سجل عندك صفحة 2334 2365 2472، كل هذه برضو ايه نماذج من بعض المصطلحات التي لم تقم. هات لي صفحة 2386
2386
أيضا نموذج آخر من عدم الإلمام بقواعد المذهب، حيث إنك ذكرت بالنسبة للشافعي مصطلح أصح، قلت إيه قلت إيه أصح قول الشافعي، ده سليم التعبير ده؟
أصح
طيب، لأن الأصح المين يا شيخ سعد؟
للأصحاب.
وبعدين جيت في الإيه وعكست العملية كمان عند الأصحاب، قلت والأظهر عند الأصحاب، عكست. ولعل هذا يمكن من الطابع يا شيخ سعد.
جزاك الله خير.
ألف وربعمية اثنين وخمسين 2452.
هذه المسألة لا علاقة لها بالنفقات، اللي هي المسألة هي إذا عقل الغلام، خدت بالك؟ وده محلها الحضانة.
صلى الله عليه
وسلم. التعريف اللي ذكرته للنفقات غير جامع، لأنه لا يشمل نفقة الأصول يا شيخ سعد. صلى الله عليه وسلم. قلت الدليل الخامس
نعم
أن هذا هو مقتضى النصوص العامة إلى آخره، واخد بالك؟ من أي أنواع الأدلة؟ أليس من الكتاب يا شيخ سعد؟
بلى بلى،
هو لا من الكتاب ولا من السنة، والواقع أنه من قبيل النظر، خدت بالك؟ لأنك أنت قلت مقتضى النصوص العامة، والنص يشمل النص من الكتاب أو السنة، لكنه لا هو من الكتاب ولا من السنة، بل الدليل بمقتضى المعقول من حيث النظر. كمان في نفس الصفحة قلت الدليل السادس من النظر، فأنت تقول طبعا أنك أنت تقول الدليل من المعقول، وقد يكون الدليل من المعقول قياس، وقد يكون الدليل من المعقول النظر. خلاص نظموا شكلنا. خلاص
الشيخ، يعني مقتضى النصوص العامة، مقتضى النصوص العامة في بر الوالدين،
ما احنا مش قادرين نتأخر شويتين. 2461. هنا بتقول بالنظر إلى القولين السابقين وأدلة القول يتبين أن الراجح وجوب النفقة للوالد على ولده إذا كان فقيرا. لازمتها إيه القدة؟ وما نحن هننفق عليه إلا إذا كان غير فقير. هات لي في صفحة 63 بعد منها كده بشوية. هذه المسألة ونظائرها ليست من اختيارات الخطاب، فكنت تلم المسائل اللي ما هياش من اختيارات الخطابي وتنص عليها في القسم الدراسي وتبحثها في القسم الدراسي ما تدخلهاش من ضمن مسائل الخطاب. وعندك 74 نموذج من أنك أنت قلنا قبل كده اللي هو الاستحسان، ما وضحتوش هنا. أنا كان بس أنا هسيب الجزء ده وآخذ حبة في الجزء الثاني، نتيجة إن بس عاوز أبين له في الفهارس، هسيب له ده بقى يتصرف فيه، وإيه وعشان الفهارس برضو لنا فيها بعض الإيه الملاحظات. هاتلي صفحة 3039.39 يا شيخ
تاسع عن فهرس المصادر.
أيوه حاضر. بالنسبة لفهرس المصادر والمراجع، لقد أحسنت صنعا في أنك قمت بعمل فهرس المصادر والمراجع بتقسيمها بكل فن بحسب كل فن، وفي الوقت نفسه كل فن قسمته حسب الحروف الايه ابجدي، فانت تشكر على هذا الايه، فهذه الملاحظه لك لا عليك. بس غايه ما في الامر يا حبيبي، بعض العناوين لا تندرج تحت العنوان المذكور له. ثانيا ان فيها الخلط ما بين المراجع الحديثه والمصادر الايه القديمه، فكنت تفرد المراجع الحديثه لوحده والمصادر القديمه لوحده. عاوزني ادلل لك على هذا ولا واضحة؟
واضحة.
طيب 369.
3069
يعني 69. هنا في كتب الفقه العام،
نعم
اللي ذكرت في الكتب الفقه العام مراجع حديثة،
نعم.
مع إنها زي ما قلت لك إيه، ومنها مراجع في المذهب الحنبلي،
زي مثلا أحكام أهل الزم، هل ده يعتبر من الفقه العام؟ وعندك في مراجع للشافعي الأحكام السلطانية للموارد برضو كل، فأنت كنت إيه دقق النظر في عملية إيه المراجع يا شافعي. في صفحة ل 73 كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية وتضيف والفروق وتاريخ التشريع عشان تشمل الحاجات كلها، والفروق وتاريخ التشريع. وبعدين هنا كتاب ما يدخلش تحت منهم خالص، وهو المرجع رقم 461 اللي هو بدائع الفوائد.
نعم
صحيح. ما يدخلش تحت اللي فات ده كله. والآن وقد انتهينا من الملاحظات التي أوردت على الرسالة، فلا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر على المجهود الطيب الذي بذله الشيخ سعد في إعداد رسالته العلمية وما وجه إليها من بعض الملاحظات والهنات والمناقشات لا تنقص من قدرها، فالحسنات يذهبن السيئات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خير. السلام عليكم.
معلش أنا آسف على التأخير.
صلى الله عليه وسلم. أفتن الله أحسن.